الذي حفظك الله من باب إتمام أو تكميل ما سبق قبل الانتقال إلى ما تفضلتم به أخيرا، قد يسأل أو قد يسأل سائل أو يقول قائل: ما هو الضابط بين الشهرة وغيرها؟
بلى، هذا وإن كان لا يمكن وضع ضابط كما يقال جامع مانع، لكن بلا شك هناك آثار يظهر فيها الشهرة وتلزم من يتبنى التفريق الذي ذكرناه آنفا بأن يأخذ به ولا يحكم مذهبه أو رأيه. أنا أستحضر الآن بعض الأمثلة. عمر الخطاب لما كان يخطب يوم الجمعة فتلا آية سجدة فنزل وسجد الناس معه، ثم في خطبة أخرى تلا آية سجدة فهم الناس بأن يسجدوا فما سجد، فقال قولته الثابتة في صحيح البخاري: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، وما سجد. هذا مثال يحتاج إلى ضابط؟ ما يحتاج إلى ضابط. ولا يخفاك أن كثيرا من المسائل ليس لها ضوابط، لكن كل مسألة تدرس على حدة. فإذا أردنا أن نقول مثلا: ما حكم السجود تلاوة؟ هو واجب كما يقول مذهب الفلاني أو سنة؟ نجد القائلين بالوجوب يستدلون بآيات عامة، وبعضها يخاطب بها المشركون مثلا. حينئذ نحن نعود إلى هذه القاعدة: يا جماعة، هذه الآيات تلا الرسول على الصحابة أولئك مباشرة، وكما أشار الشيخ آنفا أنهم نقلوا اللفظ والمعنى معا إلى آخره، وهذا الفاروق عمر الخطاب يخطب على ملأ من الناس ويقول: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، وما سجد. فإذا دعوا آراءكم هذه وسلموا لهؤلاء السلف الصالح. ولعل من هذا القبيل أيضا إنكاره، يعني عمر رضي الله عنه، على الرجل الذي قيل إنه عثمان بن عفان حينما دخل المسجد وعمر يخطب، قال: ما بال أحدهم يتأخر عن صلاة الجمعة؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الأذان فجئت. قال: والأذان أيضا، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
الوضوء.
ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل؟ فأنكر تأخره أولا، ثم أنكر عليه اقتصار على الوضوء دون الغسل. هنا بقى تأتي تأويلات للذين يقولون بعدم وجوب الغسل، ما أن بحاجة الآن للخوطية. قصدي هذا الإنكار أيضا علنا يحشر في زمرة أيضا القرائن التي دلت على أن هذا أعلنه على الناس وأنه معروف عندهم أنه لا ينبغي الاقتصار يوم الجمعة على الوضوء، وقد قال عليه السلام: من أتى الجمعة فليغتسل. فإذا لم يمكننا وضع تلك الضابطة التي تساءلت عنها، هذا لا يمنعنا نحن من أن ندرس كل أثر دراسة موضوعية كما يقولون، وحينئذ نلحقه إما بالقسم الأول أو بالقسم الآخر. هذا ما عندي والله.
هذا الشيخ واضح، لكن في مباحثة بيني وبين الشيخ عبد الله جزاه الله خير في الموضوع ورد ذكر بعض الآثار التي نقلت لا على ملأ كما تفضلتم في المثلين، ولكن نقل فتوى، فيعني فتي عن مثلا ابن عمر، فتي عن أبو هريرة، فتي عن ابن مسعود، ثلاثة مثلا. فهل مثل هذه الفتية المنقولة عن صحابي 2-3 نعدها مشهورة مع وجود مثلا فتوى عن صحابي فقط مخالف آخر لهم، فهل نقول بأن هذه الثلاثة يعني لها حظ من الشهرة المشار إليها مع وجود واحد يخالف حينا أو عدم وجود المخالف حينا آخر؟
في فرق طبعا،
في فرق
بين وجود المخالف وعدم وجوده.
الكلام في حالة عدم وجود المخالف،
ماذا يعني لازم نفرق
بين
الأمرين؟
صحيح،
لأنه أيضا بحث هذا الموضوع وكان اشترط لا يكون هناك خلاف.
عشر صحابة يقولون قولا أو عشرة صحابة يقولون قولا ثم صحابي يخالفهم، فهل هذا أيضا داخل في حيز الخلاف؟
نحن خلينا ننتهي قبل كل شيء من مسألة عدم وجود خلاف.
جميل جدا.
طيب إذا انتهينا منها ننتقل إلى الأخرى التي أنت سمعنا. أنا بقول إذا كان هناك عدة أقوال عن عديد من الصحابة وصدرت منهم في مناسبات مختلفة ودون أي تواطؤ منهم، أي دون ما أقول تقليد، دون اتباع أحدهم للآخر، وإنما هو كان بمحض الاجتهاد، فأنا ألحق هذا القسم بالنوع الأول. لكن تحقيق الموضوع ليس هو بالأمر السهل. أنا أقول هذا وأدقق هذا التدقيق لأني في حدود ما علمت وما اطلعت كنت أرى أن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الصحابة الآخرين له رهبة في صدور كبار الصحابة فضلا عمن دونه من الصحابة. قصة مثلا عمار بن ياسر في مسألة التيمم، وأن عمر بلغه بأنه يفتي للجنب أن يتيمم فأرسل خلفه وكأنه أنكر ذلك عليه، فذكره بالقصة التي وقعت لهما معا وأنهما لم يجد الماء وأنهما تمرغا بالتراب، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك ضربة للوجه والكفين، ذكره بهذا الحديث فما تذكر. لما رأى عمر لم يتذكر قال له إن شئت أمسكته، قال لا إنما نوليك ما توليت. هذا يلفت النظر إلى ضرورة التأكد من أن تكون تلك الأقوال صادرة بدون أن يكون في ارتباط بين الواحد والآخر منهم. كذلك مثلا لما جاء أبو موسى ما أدري أين كان وهو يفتي بمتعة الحج قيل له هذا أمير المؤمنين عمر الخطاب ينهى عن متعة الحج، الآن ذهب عن ذاكرتي ماذا أجاب أبو موسى بشيء يلتقي مع قصة عمار بن ياسر، هل تذكرون؟
لا أذكر أنه امتنع عن الفتوى. امتنع عن الفتوى
إيه شيء يعني؟ لماذا؟ لأنه أمير المؤمنين يرى. فإذا أمننا هذه الناحية في تلك الآثار المتعددة فأنا ألحقها بالقسم الأول. بعد هذا نعود إلى إذا كان هناك خلاف، حينئذ هذا الخلاف يذكرنا بقول ابن تيمية لنا أن نختار من اختلافهم هو ليس لنا أن نحدث قولا ثالثا عليه. لكن يا شيخ عبد الله هنا أمر مهم جدا جدا جدا، واعتقادي لعله أهم من أصل هذه المسألة من الناحية الأصولية الفقهية، وهي أن آثار الصحابة حتى اليوم لم تعامل معاملة الأحاديث النبوية، ولذلك فتجد كتب الخلاف لا أستثني منها كتابا تذكر فلان صحابي قال كذا فلان صحابي قال كذا، وإذا ما رجعنا على الأقل إلى المصادر التي بين أيدينا فنجد كثيرا من هذه الآثار لا تصح من حيث إسنادها. فما قيمة البحث الفقهي حين ذاك والأمر كما قيل وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟
والكلام حسن لمك الله حينما يثبت الإسناد إلى أحد الصحابة سواء وجد
بلى، لكن الواقع أنه ليس عندنا كتب نعود إليها لنميز الثابت من هذه الآثار من غيرها، ما في عندنا.